محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة أكثر الحيض أكثر النفاس، فقلنا بأن هناك نزاع بين الفقهاء في أكثر النفاس، فقول يقول 10 أيام وقول يقول 18 يوم، وهناك أقوال بالأشهر. المشهور من العلماء ذكروا وقالوا بأن أكثر النفاس 10 أيام، واستدل المصنف لهم في الكتاب بأربعة أدلة، فيقع الكلام تفصيلا في هذه الأدلة. الدليل الأول التمسك بروايات الاستظهار لإثبات أن أكثر النفاس 10 أيام، وتقريب هذه الطائفة من الروايات تقريب هذا الدليل أن يقال أن المراد من الاستظهار من الاستفعال، الاستظهار مأخوذ من الاستفعال، ومادة الاستفعال في اللغة بمعنى طلب ماذا؟ طلب الفعل. الاستفعال بمعنى طلب الاستقراء، يعني طلب القراءة، واضح؟ خب، فيكون حينئذ المراد من الاستظهار طلب الظهور الحال، طلب الظهور، طلب ظهور الحال. فكما أنه يوجد عندنا استظهار في باب الحيض، كذلك يوجد عندنا استظهار في باب النفاس. فعندما نقول للمرأة النفساء استظهري، فالمراد من الاستظهار هو طلب ظهور حالها، طلبا لماذا؟ لمعرفة الواقع، هل أنها في حالة نفاس أو ليست في حالة نفاس. التفتين، إذن في كل مورد ذكرنا أنه يجب الاستظهار في ذلك المورد، فمعنى الاستظهار طلب ظهور حال الواقع. فإن كان في الحيض طلب ظهور أنها حيض أو ليس بحيض، إذا كان نفاس طلب ظهور أنها نفاس أو ليس بنفاس، إذا كانت استحاضة مثلا طلب ظهور أنها استحاضة أو لا. خب، إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في روايات الاستظهار دلت هذه الروايات على أن المرأة النفساء تستظهر 10 أيام، تستظهر 10 أيام، فيكون المعنى حينئذ بأنه المرأة النفساء تطلب ظهور حالها، أي ما هو حالها؟ أنها نفساء أو ليس بنفساء، عن طريق كم؟ عن طريق 10 أيام. ومعنى ذلك أن أكثر النفاس 10 أيام كما هو واضح. لماذا؟ إذ لو كان النفاس أكثر من 10 أيام كما لو كان 18 يوم، فيكون طلب ظهور الحال والواقع في كم؟ 18 في يوم كما هو واضح. إذن روايات الاستظهار عندما حددت أن المرأة تجلس وتستظهر لمدة 10 أيام، كشف ذلك عن أنه لا يمكن أن يكون النفاس أزيد من 10 أيام، وإلا لو كان النفاس أزيد من 10 أيام لطلب منها أن تستظهر إلى ما هو أكثر من 10 أيام. فهذه الروايات واضحة الدلالة في المطلب. إذن روايات الاستظهار تمت دلالة وهي واضحة كما بها البيان البسيط، إلا أن الكلام كله في البحث السندي في هذه الروايات. فالمصنف نقل رواية تدل على هذه المطلب، وهي الرواية الموجودة في الباب الثالث، ماذا؟ الحديث الثالث، هكذا الرواية، عن المفيد، عن الشيخ المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري واضح ثقة، عن محمد بن عمرو عن يونس. لا المباشرة عن المفيد. نعم
وعن المفيد.
نعم الشيخ، الشيخ ينقلها، الشيخ ينقلها عن المفيد. نعم المفيد. نعم عن يونس، المراد من يونس في هذه الطبقة يونس ابن، يونس ابن يعقوب. خب هذه الرواية من حيث السند تقدم علينا بحثها ولا يوجد فيها مشكلة إلا من جهة أحمد بن محمد الذي هو أستاذ الشيخ المفيد. الشيخ المفيد ينقل الرواية عن أحمد، والمراد من أحمد هو من؟ أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وقلنا كثيرا وتكرارا أن الشيخ الطوسي والشيخ المفيد ينقلون الكتب من من؟ من محمد بن الحسن بن الوليد عن طريق الولد أحمد، فوقع الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وقد ذكرنا هذا البحث سابقا تفصيلا، وأشرنا إلى أكثر من مرة أنه عندنا أحمد هذا وأحمد الثاني، أحمد بن محمد بن يحيى العطار ذكرت، لا يوجد لهم توثيق صريح، فلا يوجد عندنا توثيق خاص لهما، فوقع الكلام في هل يوجد طريق عام لإثبات وثاقتهما أو لا. ذكرت عدة طرق ذكرناها سابقا، أولا أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ الإجازة، وليس شيخ إجازة لأي شخص، شيخ الإجازة للمفيد، حيث أن المفيد يذهب إليه لكي ماذا؟ لكي ينقل الكتب عن طريقه، فيكون حينئذ كونه شيخا للإجازة دليل على وثاقته بناء على كبرى ماذا؟ مشيخوخة الإجازة على البحث. هذا طريق. طريق آخر أنه بعض المتأخرين وثقوه فله توثيق من الشهيد الثاني مثلا فالعلامة، فبناء على تمامية أن توثيقات المتأخرين حجة، فيكون حينئذ عندنا طريق لوثاقته، هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث أنه من المعاريف، وهذه النظرية ذكرناها سابقا واعتمد عليها بعض المتأخرين مثل الشيخ التبريزي عند عمدة الدليل على وثاقة الأحمدين، هم كونهما من المعاريف. فهذه ماذا؟ هذه عمدة الأدلة على إثبات ماذا؟ على إثبات وثاقة ماذا؟ وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فإن تم واحد منها أو مجموعها فبها ونعمة، وإلا تسقط الرواية عن الحجية. نعم أغلب المحققين يرون وثاقته، بعض المتأخرين لا يرون.
لا متأخرين،
متأخرين يعني سيد الخوي. خب يعني هاي سيد الخوي مو رأي مشهوري، آراء أو مباني غير مشهورية، يعني سيد الخوي مباني غير مشهور خلاف المشهور.
العام
يقبرونها، يرونها أنه الطرق واضحة للوثاقة، من هو أقل من أحمد يرون وضوح وثاقته فضلا عن أحمد اللي هو شيخ المفيد. خب الشيخ الخوئي مباني يعني حرف يعني واحد زواحي صار اثنين يعني دقية أكثرها ما يقبلونها. خب خصوصا مشهور يعني مشهور الطائفة نتكلم بعض تلامذته، يعني هو وتلامذته هاي النظريات أكثرها يعني صارت رائجة بعد بين تلامذته، يعني بين هو جابها أكثرها يعني اللي هو الحدية في التوثيقات و يعني تشدد في التوثيق، ومشى عليه بعض تلامذته بعد مو كل تلامذته، وإلا يعني هذه الطرق يعني محل إشكال يعني عدم قبولها خصوصا بلحاظ المجموعين. على أي حال فإذا هذه الرواية انتمت فبها ونعمت، وإلا فتسقط عن الحجية.
هنا
ما يحتاج مباشر. نعم مباشر بلي ما يحتاج أصلا المؤمن كتاب أو مشي نحتاج إلى طريق إلى كتاب ينقل مباشرة.
خب بعضهم يعبر عنها مقطوع، ليش
يعبر عن الرواية مقطوعة؟
يعني أي يعني أنه السند مقطوع بين الطوسي والشيخ المفيد.
هذه دعوة أنه بالوجادة، دعوة أنه ما تلقاها لكن متمة. في دعوة في الرجال أنه هؤلاء أصحاب الكتب لم يتلقوا الرواة مباشرة من المشايخ مالهم، يعني من الشيخ المفيد الدلة، إنما نقلوها بالوجادة، لكن هذه نظرية ما مقبولة. يعني إذا يقصد هذا المقطوع يقصد هالمعنى يعني محل إشكال. خب هذا الدليل الأول. عند إشكال في الرواية نقرأه و هكذا قال. وقد يستدل له تارة بروايات الاستظهار كرواية يونس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. يعني شنو أكثر ما ترى؟ يعني كانت هي ذات عادة. هناك مقدمات مفروض في ذهنكم في باب النفاس، أن النفاس له علاقة كبيرة بباب الحيض، فإن المرأة إذا كانت نفسها فإن الدم الذي تراه في أيام عادتها فهو نفاس بلا إشكال. المرأة النفساء الدم الذي تراه في أيام ماذا عادتها له في الحيض قطعا أنه نفسا. إذا تجاوز العشرة، المعروف بينهم إذا تجاوز العشرة، فإنه ما كان بعدد عادتها في الحيض فهو نفاس، وما زاد فهو ليس بنفاس. واضح المسائل؟ المفروض تكون في ذهنكم شوي. خب، يقول فرأت الدم أكثر مما كانت ترى. قال: فلتقعد أيام قرئها، يعني أيام الحيض تكونها ماذا؟ فلتقعد يعني ماذا؟ يعني لا يجب عليها الصلاة، فتكون هذه ماذا؟ فتكون امرأة ماذا؟ امرأة نفسها. فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام. خب، ما هو معنى ثم تستظهر بعشرة أيام؟ هل عشرة أيام من حين رؤية الدم أو عشرة أيام من حين انتهاء أيام قرئها؟ تفتين السؤال؟ رواية رجع للرواية: فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام. هل المراد الاستظهار بعشرة أيام من متى؟ من انتهاء أيام قرئها أو انتهاء من ماذا؟ من أول أيام؟ من الاتفاق والتسالم بين الفقهاء، وكان في رواية فيها نوع من الإجمال، بأنه عشرة أيام من حين رؤية الدم لا من حين انتهاء أيام قرئها، إذ أن هذا لم يذهب إليه أحد لقراء كثيرة. خب، هي مطلب. خب، يقول ثم تستظهر بعشرة أيام، يعني ماذا فهمنا؟ ثم تستظهر إلى عشرة أيام، مو تستظهر بعشرة أيام لكي يقال أنه بعد أيام قرئها تحتاج إلى عشرة أيام. يعني ثم تستظهر تطلب ظهور الحال إلى متى؟ إلى عشرة أيام. فما هو المراد من الباء هنا؟ إلى. واضح؟ تستظهر إلى، يعني تطلب ظهور حالها إلى عشرة أيام. نعم. يقول بناء على أن الباء بعشرة بمعنى إلى، لأنه لو لم يكن الباء بمعنى إلى يلزم إشكال أن ظاهر الرواية مهجور من قبل الأصحاب، لأن يكون الظاهر بأنه تستظهر بواسطة عشرة أيام. يعني وش بواسطة عشرة أيام؟ يعني عشرة أيام من بعد أيام قرئها، مو تستظهر إلى عشرة أيام، تستظهر بواسطة عشرة أيام. باتكم باب يعني الاستعانة أو الآلة أو الواسطة، واضح؟ فتكون هذه الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب. إذن لابد أن لكي نعمل بالرواية وتوافق ماذا؟ وتوافق المباني وتوافق واقع الروايات، أن نفسر الباء هنا بمعنى إلى. ولهذا يقول المصنف: إذا قبلنا تفسير الباء بمعنى إلى فبها ونعمت. إذا ثبت في اللغة أن الباء يأتي بمعنى إلى الذي قرأ المغني، هناك كلام وبعضهم ما ذكر أن الباء يأتي بمعنى إلى، فيكون يصير هناك إجمال في الرواية. واضح؟ ما عندنا في اللغة، ما ثبت في اللغة استعمال أن الباء بمعنى إلى، فتسقط الرواية عن الحجية حينئذ. وإلا إذا قلنا أن الباء تأتي وتستعمل بمعنى إلى كما تأتي بمعنى مع وما شاكل ذلك، فإنه لا مانع حينئذ ماذا؟ من العمل بالرواية. المصنف غير لحن كلامه، محل إشكال كلامه، يقول بعضهم لم يعمل بالرواية لأنه يلزم منه تفسير حرف الجر بحرف جر آخر. هذا مو صحيح، لأنه معاني حروف الجر تأتي ماذا؟ تأتي كثيرة، إلى لها معاني عديدة في حروف الجر، لا تأتي بمعنى مع. هذا ما في مانع في اللغة العربية أنه الحرف الجر يفسر بمعنى حرف جر آخر، لأنه وإن كان هما حرفان جران إلا أنهم يشتركان في بعض المعاني. فالباء لها عدة معاني، وإلى لها عدة معاني، وحتى ما شاء الله لها معاني في باب المغني، معاني ما شاء الله في حروف الجر. فلا مانع من ثبوت أن حرف الجر يأتي بمعنى حرف جر آخر، لكن الذي يحتاج إلى إثبات أنه هل حرف الباء يأتي بمعنى إلى أو لا يأتي بمعنى إلى في مقام الاستعمال. هل العرب استعملوا الباء بمعنى إلى لكي يكون هناك شاهد في استعمال العرب أو لا؟ أما مجيء حرف جر بمعنى حرف جر آخر، خب ما في إشكال. هذا كلام في يعني لو تدققون في اللغة هذا واضح، الكلام جدا يعني مو تام. يقول بناء على أن البناء يتم الاستدلال بناء على أن الباء بعشرة بمعنى إلى. إذن تمامية الاستدلال بهذه الرواية متوقف على مطلبين. المطلب الأول ماذا؟ إثبات صحة الرواية من جهة أحمد، والجهة الثانية في البحث بأنه ماذا؟ بأنه الباء تأتي بمعنى إلى في اللغة أو لا تأتي بمعنى إلى، والظاهر أنها تأتي. عليكم التحقيق، هي دعوة تأتي بمعنى إلى. يعني يصير 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 مجملة، يصير مجملة يعني. ثم لو اطرحت هذه الرواية على الفهم بغض النظر عن هي وذاتها، إذا قالت الرواية فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بواسطة عشرة أيام، يعني ظاهرها أنه عشرة أيام من بعد أيام القر،
بواسطة مثلا هنا بتمام عشرة أيام مثلا.
من وين هذا جايب؟ ما غلاف الظهر استظهر بكذا، يعني وش يعني؟ هذا آلة الاستظهار، يعني عشرة أيام هي آلة الاستظهار، فمشكل يعني. إذا فسرنا بالباء بمعنى غير إلى فإنه محل إشكال، الرواية لا أقل مجملة تسقط عن الحجية، تسقط عن الاستدلال. متوقف فهمها على أن الباء بمعنى إلى، إحنا تقول تستظهر إلى عشرة أيام. خب هذا تمام الكلام في الدليل الأول، وقد اتضحت أنه يحتاج إلى التخلص من مشكلتين. خب الدليل الثاني، يكفي
الإجماع تمام، لأنه يدور أنه استخدمت بمعنى باء معناها الأصلي الأكثر استعمالا أو بمعنى
لا. يقول إذا دار الأمر بين استعمالين يلزم على أحد الاستعمالين محذور دون الآخر، فإنه يقدم الاستعمال الآخر على ما يلزم منه المحذور، ويكون القرينة الخارجية هي المعينة. لكن ما يصح لك أن تقول أن القرينة الخارجية معينة للاستعمال إلا إذا فرغت في رتبة سابقة ثبوتان عن صحة الاستعمال. شوف عندك مطلبين، تارة نتكلم عن صحة الاستعمال ثبوتان، تارة نتكلم عن مقام الإثبات والاستض والظهور ظهور الكلام، أيهم مترتب على الثاني؟ نقول لا يصح لك أن تقول أنه ظاهر ثم تستظهر بعشرة أيام، ظاهرها إلى عشرة أيام ببركة القرينة الخارجية. خب هاي متوقف على أنه في رتبة سابقة يصح استعمال باب بمعنى إلى، فلهذا نحتاج إلى المرحلة الثبوتية أن نثبت أولا صحة استعمال باب بمعنى إلى، بعد ذلك نقول يدور الأمر بين استعمالين، إما الباء استعملت بمعنى إلى أو غيرها، فإذا دار الأمر بين استعمالين يلزم من أحدهما محذور دون آخر، فإنه يقدم الاستعمال الذي ليس له محذور. هذا تمام الكلام في الدليل، في الدليل الأول. الدليل الثاني التمسك بالشهرة الفتوائية وبيان ذلك، هي أيضا المطلب تقدم، أنا الحمد لله واجب مطلب تقدمت تريحنا شوي. خب نقول تقدم علينا بحث مفصل سابقا، وجبنا كلام سيد الخوئي في بحث صلاة الجمعة، في بحث الإقامة قرأنا عبارات العروة، تتذكرون؟ خب وهذه مسألة قلنا سيالة في موارد كثيرة في الفقه، بأنه كل مسألة كانت عامة الابتلاء وكثيرة الدوران فإنه يكون حينئذ المقتضي موجود لوضوح المطلب وكثرة البيانات، فكثرة الابتلاء كعامل طردي تتناسب مع أن المسألة تكون واضحة لكثرة السؤال لتلقي الجواب من الإمام، وهذا الوضوح وين ينعكس؟ يعني عكس هذا الوضوح في ماذا؟ في رأي الفقهاء وفي ذهن الفقهاء خصوصا المتقدمين، لأنه المسألة إذا كانت واضحة فتنعكس وضوحها على فتاوى الفقهاء. فإذا رأينا مسألة كثيرة الابتلاء وكثيرة الدوران من جهة، ورأينا المشهور من المتقدمين أطبقوا على نظرية، قالوا مثلا بالحرمة، قالوا بالوجوب، هذا يكشف على أنهم تلقوا المطلب بوضوح إما من النصوص أو من الإمام، لأن كون المسألة عامة الابتلاء تقتضي أن تكون واضحة، وهذا الوضوح ينعكس في ذهني وفي ماذا؟ وفي فتاوى الفقهاء. ومن البعيد مثلا أن نقول أن المسألة كانت واضحة على الوجوب وهذا الوضوح لم يصل إلى المتقدمين فأفتوا بالاستحباب مثلا، متفقين؟ ولهذا قلنا مثلا في باب صلاة الجمعة، لو كانت صلاة الجمعة، لو كان مثلا غسل الجمعة، استغفر الله، لو كان غسل الجمعة واجب وهي مسألة كثيرة الابتلاء لانعكس هذا الوجوب على من؟ على آراء المتقدمين، فهل يكون من المقبول أن مشهور المتقدمين القريبين لعصر الناس يفتون بالاستحباب والحال أنه الإمام ورأي الشارع وحكم الواقعي ماذا هو الوجوب، مع أنهم متقدمين ومسألة عامة الابتلاء تقتضي أن تكون هذه واضحة، وقد أشرنا إلى ذلك سابقا. وبناء على ذلك نقول ما هو في مقامنا صغرى لهذه الكبرى. أما إثبات أنها صغرى لهذه الكبرى، أن كون أكثر النفاس 10 أيام أو 18 يوم مسألة ابتلائية، لأنه تترتب أحكام شرعية على النفاس. ليش مسألة ابتلائية؟ هذا مهم. ليش مسألة ابتلائية؟ يقول مسألة ابتلائية 10 أيام أو 18، هاي مسألة وش عادية يعني، مسألة فرعية مو ابتلائية. نقول لا، مسألة ابتلائية لأنه تترتب أحكام مهمة كالصلاة، إن كانت أكثر النفاس 10 أيام فما بعد 10 لا يجوز للمرأة أن تترك ماذا؟ أن تترك، أن تترك الصلاة، بل يجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصوم، والصلاة في اليوم والليل 5 مرات. فإذا تترتب أحكام مهمة كالصلاة على مسألة ماذا؟ أكثر النفاس. فلو كان النفاس أكثر من 10 أيام لكان من الواضح أنه المرأة بعد 10 أيام لا يجب عليها الصلاة ولا تصلي، بل تترك الصلاة وتقعد إلى 18 يوم، وهذا الوضوح ينعكس على من؟ ينعكس على رأي الفقهاء المتقدمين. فكيف تكون المسألة ابتلائية وتكون المسألة واضحة وتكون أكثر النفاس 18 يوم، والحال أن المتقدمين المقاربين لعصر الناس يفتون بماذا؟ يفتون أنه 10 أيام. فهل الوضوح لم يصل إلى المتقدمين يعني ما نسأل عامة البلوى؟ هذا من البعيد بمكان. فحينئذ نطمئن بأن ما اتفق عليه مشهور المتقدمين هو الوضوح الذي عند الشريعة، هو مطابق للوضوح. وحيث أن المشهور من المتقدمين ذهبوا إلى أن أكثر النفاس 10، فيكون الوضوح الذي تلقوه ماذا؟ هو 10 أيام، فيكون أكثر النفاس 10، ولا يمكن أن يكون أكثر النفاس 18 على خلاف من عقد عليه ماذا؟ المشهور. ولهذا يقول المصنف تبعا للسيد الخوئي هذا المطلب: وإن كنا لا نرى حجية الشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية ليست بحجة على مبنانا، لكن الشهرة الفتوائية في مسألة ابتلائية بها الخصوصية، في مسألة عامة البلوى تكون حجة بهذا البيان الذي ذكرناه، لأنه يطمئن الفقيه أن ما عليه المشهور هو مطابق لماذا؟ لحكم الله، لحكم الله الواقعي، لأنه كون المسألة ابتلائية تقتضي التكرار، تقتضي أن تكون واضحة وبينة، وهذا الوضوح والبيان وينعكس على ماذا؟ على مشهور ماذا؟ مشهور المتقدمين. ولهذا تظهر ثمرة للشهرة الفتوائية بين المتقدمين، يعني كل مسألة عامة البلوى، مسألة مهمة ومسألة كثيرة عامة البلوى، هناك شهرة فتوائية بين المتقدمين لهم، هي الفائدة، مو الشهرة الفتوائية بين المتأخرين، لأنه المدار على الشهرة الفتوائية، حتى من يرى حجية أي شهرة فتوائية بين المتقدمين لا بين المتأخرين، واضح؟ فحينئذ تظهر ثمرة مهمة للشهرة الفتوائية، كما أنه ظهر الثمرة للإجماع، ظهر الثمرة الآن للشهرة الفتوائية. وهذه نظرية محل كلام أيضا بينهم، هل هي مسألة تامة أو مسألة مو متامة؟ المسألة تامة مهمة يعني، وهل السيد الخوي يطبقها هنا؟ هل يطبقها في موارد كثيرة قد يفتي على خلاف المشهور، مع أنها مسألة عامة البلوى مثلا قد ينقض عليه في بعض الموارد، لكن لا مو محل البحث النقض والإبرام في هذه القاعدة. الشيخ قلت لك وانا مخاطب سابقا، الشيخ الإيرواني نفسه في كتابه اللي قلت لكم مع الفوائد ذكر هذا البحث في عنده في قاعدة من القواعد، واضح؟ مسألة الاشتهار ومسألة ماذا؟ مسألة أن المسألة إذا كان عامة البلوى فإنه الشهرة مثلا أو الإجماع يكون حجة في المقام. خب ما نحتاج إلى إجماع كما أشرنا. اثنين شيخ نثبت كما تذكرون شيخ الصدوق مخالف المسألة، مسألة كانت مسألة ماذا ما يضر اثنين أو ثلاثة خالفه. الوضوح ينعكس على أكثر الماذا، أكثر المتقدمين. هي تقدم علينا في مسألة في باب الوضوء فلاحظ. يقول هذا الطريق الثاني، يقول وثانية بعد المناقشة في تلك الرواية سندا بأحمد أو دلالة بضعف تفسير حرف بآخر بالشهرة ماذا الفتوائية. خب هذا البيان متوقف على هذا البيان، يعني شوف ظاهر عبارته أنه جعل البيان الثاني متوقف على البيان أو الأول. قال بعد المناقشة، نقول لا، هذا بيانان مستقلان قد يتم كليهما. واضح. يقول بالشهرة الفتوائية فإنها وإن لم تكن حجة في نفسها، ولماذا ليس حجة في الأصول؟ بحث الأصول إن شاء الله أن شهر الفتاوى الحجة أو ليس بحب حجة في الأصول. يقول إلا أن كون المسألة، بعض الأصولين يرون حجية الظهر سيد الإمام، يرى حجية شرف سيد البروجردي، يرى حجية الشهر الفتاوى، بل يرونها بعضهم أقوى من بعض الروايات. الشهر الفتاوى يجعلونها لها اهتمام كبير، يعني سيد الإمام محقق البروجردي أيضا يرى حجية الشهر الفتاوى.
يقولون كان شهر الفتاوى ما أعلم بالشهر العملية.
لا شهر الفتاوى هي المدار، الشهرة العملية في الرواية غير الشهرة الفتوائية. الشهرة العملية
يعني كأنها الشهرة الفتوائية مؤخر متأخر عن الشهرة العملية.
لا، كلاهما مريدهم آخر. الشهرة العملية ما تنجي لها، قلنا احنا تقدمنا أبحاث الشهرات، عندنا شهرة عملية وشهرة روائية وشهرة فتوى. الشهرة الفتوائية نبحث عن حجية الشهرة في نفسها، هل الشهرة الفتوى في نفسها حجة أو ليس، أو ليس بحجة. أي مسألة اشتهرت بين الأصحاب، هل نفس الشهرة الفتوى حجة أو ليس بحجة؟ الشهرة العملية في مقام ماذا؟ في مقام جبر. أما الشهرة الرواية في مقام التعارض، ما لها علاقة بالثاني. لو عندي شهرة عملية ما في إشكال، لكن الرواية لم يعمل بها الأصحاب، واضح مثلا، أو مثلا لم يفتي بها الأصحاب لوجود المعارض.
الكثير قبل من الشهرة العملية في جبر الرواية.
نعم بلي يعني الشهرة بلي الشهرة الفتوائية ما لها علاقة ببعض. مثلا نعم. كثير من الأصوليين قبلوا الشهرة العملية في الجبر لكن لم يقبلوا الشهرة الفتوائية. صحيح، كلاهما دليل آخر، كل واحد لأدلته الخاصة. يقول فإنها وإن لم تكن حجة في نفسها إلا أن كون المسألة عامة البلوى يدل على أن أكثر النفاس 10 وإلا لبان أكثر، أي والأكثر 18، واضح اللي هو أكثر من العشرة. المسألة الدليل الثالث، التفت لهذا الدليل. يقول مسألتنا من قبيل هي الدعوة دوران المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر في الشبهة، عشان قيل عشان يتضح، في الشبهة المفهومية لا في الشبهة الموضوعية. بيان ذلك أنه تقدم علينا في بعض المباحث السابقة مسألتين، مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المصداقية للدليل، ودوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية لدليل المخصص، وبحثناه وفرقنا بينهما، فما نكرر يعني. لاحظ سيدي، مباشرة ندخل في التطبيق. تطبيق ذلك على مقامنا أنه يوجد عندنا عمومات مفادها أنه يجب الصلاة على كل مكلف، أو تجب الصلاة على كل مكلف ويجب الصوم على كل مكلف. صحيح، أطلاقات أدلة التكليف. خرج من هذا العام بالمخصص المنفصل للمتصل مورد النفاس، فقالت الأدلة أن المرأة النفساء لا تصلي ولا تصوم، فهذا خرج من إطلاقات أدلة التكليف. هذا المخصص المنفصل موضوعه النفساء، النفاس. النفاس مفهومه غير واضح عندنا. هل النفاس، هي مهمة النقطة، هل النفاس هو الدم الذي يستمر 10 أيام فقط، أو أن النفاس هو الدم الذي يستمر 10 أيام فصاعدا إلى 18 يوم. مفهوم النفاس ما هو عند الشارع؟ لأن قلنا في مجلسة أمس بأن النزاع وقع في المراد من النفاس الذي هو موضوع الآثار الشرعية. فما هو النفاس الذي هو موضوع الأثر الشرعي؟ هل النفاس هو الدم الذي يكون 10 أيام فقط، أو الدم الذي يكون إلى 18 يوم؟ فالدليل المخصص ورد فيه موضوع، موضوعه النفاس، مفهومه مردد بين شيئين، بين الأقل والأكثر، هل خصوص العشرة أو الزائد عن 10 إلى 18. وذكروا في محله أنه إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية يقتصر في مقدار التخصيص على المقدار الأقل، مقدار المتيقن، المقدار الأقل. فالذي نتيقن بخروجه من إطلاقات أدلة التكليف ما هو؟ الدم الذي يستمر 10 أيام. أما ما بعد 10 هل خرج من إطلاقات أدلة التكليف أو لا؟ نشك في ذلك. ليش نشك؟ لأنه لا نعلم أن النفاس هل هو فقط 10 لكي يكون لم يخرج، أو 18 لكي يكون خرج. واضح المطلب؟ فإذا دار الأمر المخصص بين الأقل والأكثر نقتصر في مقدار التخصيص على المقدار الأقل المتيقن، والمقدار المشكوك الزائد نرجع فيه إلى إطلاقات أدلة التكليف إلى العموم. في المرأة التي رأت الدم بعد 10 نقول لا نتمسك بدليل المخصص، نتمسك بدليل العام، فتجب عليها الصلاة وتجب عليها الصوم. والشبهة شبهة مفهومية لا شبهة مصداقية، لأن لو كان شبهة مصداقية النزاع أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما تقدم على الكلام، واللي تقدم في بحث ماذا؟ في بحث 5 وجوه مقابلة لقاعدة الطهارة. أول وجه من وجوه المقاعدة الطهارة تقدم ذكرنا أنه هناك شبهة مصداقية وهنا شبهة مفهومية، فرق بينهما. وش يثبت إذن بهالبيان؟ وش يثبت؟ أنه أكثر النفاس كان 10 أيام. يقول وثالثة بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص المنفصل. لو مخصص متصل مشكلة يصير إجمال كما ذكروا، إجمال في دليل ماذا؟ في دليل في نفس الدليل. لو جاء دليل يقول هكذا كل مكلف يجب عليه الصلاة إلا النفس، إلا النفس، هي متصل متصل متصل. فيقولون إجمال مفهوم إجمال الإجمال ماذا؟ إجمال مفهوم المخصص يسري إلى إجمال ماذا؟ إلى إجمال المخصص من؟ يسري إجمال في الدليل الواحد. واضح؟ لأن إجمال المستثنى يسري إلى إجمال المستثنى من؟ تقول أكرم العالم إلا ماذا؟ أو أكرم العالم إلا الفاسق، وأنت ما تعرف إيش مفهوم الفاسق، فعندك مستثنى ومستثنى من؟ المستثنى من هو؟ الفاسق. المستثنى منه ما هو؟ العالم. إذا عندك إجمال في المستثنى بالضرورة يسري الإجمال إلى المستثنى منه، ولهذا يقولون إجمال دليل المتصل يسري إلى ماذا؟ إلى المتصل به، فيصير إجمال في كل الدليل، لا المستثنى واضح ولا المستثنى من واضح، بخلاف ما لو كان دليل منفصل فإنه ينعقد ظهور يتم في الدليل الماذا؟ في الدليل العام، بعد ذلك يأتي بشيء يزعزع الظهور، ستعارض بين ظهورين وما شاكله ذلك، وتحقيق أكثر في الأصول. هي فقط شفرات أصولية. يقول بأن المقام من صغريات دوران أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومية، وفي مثله يتمسك بعموم العام. ما هو عموم العام؟ وهو ما دل على وجوب الصلاة والصوم ونحو ذلك على المكلف، وفي الزائد اللي هو ما زاد عن 10 على وفي مثله يتمسك بعموم العام في الزائد على المتيقن له 10 أيام. الأمر الرابع، يمكن إثبات أن أكثر النفاس 10 أيام عن طريق استصحابين، استصحاب موضوعي والثاني استصحاب حكمي. إذن نريد أن نجري استصحاب موضوعي تارة واستصحاب حكم تارة أخرى لإثبات أن أكثر النفاس 10 أيام. بيان الاستصحاب الأول أنه المرأة النفس إذا رأت الدم في اليوم الأول والثاني والثالث إلى 10 فقطعا نحرز أنها نفساء، نحرز العنوان صحيح، لأن القدر المتفق عليه أن كل مرأة ترى الدم إلى 10 هي نفساء بلا إشكال، هذا قدر متيقن، فنحرز إحراز فنعلم بإحراز العنوان. بعد 10 أيام نشك هل أن العنوان النفساء منطبق على هذه المرأة أو غير منطبق، فهل هي بعد 10 متلبسة بعنوان أنها نفساء أو غير متلبسة بعنوان أنها نفساء، متلبسة بالوصف أو ليس متلبسة بالوصف. فنقول التلبس بالوصف أنها نفساء وجودي أو عدمي، وجودي، وكل أمر وجودي حادث مسبوق بالعدم، فيستصحب أصالة عدم ماذا؟ عدم العنوان، عدم الوصف. فنقول الأصل أنها ليست بنفسها بعد 10. سيأتي هاي بعدين، سيأتي أنه في تعارض، سيأتي. الآن إحنا نبين هكذا، نقول المرأة التفت لها 3 حالات. يعني في ذهنكم أنتم بسرعة تبون تستصحبون بقاء النفاس، لا إحنا ما نبي نصحب بقاء النفاس، نبي نصحب بقاء عدم النفاس. واضح؟ لا ما شوف. هذا شيء جديد. شوف المرأة لها 3 حالات قبل الولادة. هذه زمان من الولادة إلى 10 أيام. بعدين بعد 10 أيام. هنا عندنا وصف، وصف النفاس، هذا وصف، عنوان وجودي وصف النفاس، عنوان وجودي لو عدمي، عدالة، نفاس، جنابة، عناوين وجودية. خب هذا العناوين الوجودية خب قبل الولادة وش يسمونها؟ نفاس أو ليس بنفاس؟ ليس بنفاس. يحتاج إلى استصحاب؟ ما يحتاج، قطعا أنها ليس بنفاس. من الولادة إلى 10 أيام قطعا نفاس. الآن بعد 10 أيام نشك هل أن وصفك وصف النفاس اللي هو وصف وجودي ثابت لها أو لا؟ نقول بغض النظر عن وجود الاستصحاب، أنا الاستصحاب كذا، نقول النفاس أمر وجودي وكل أمر وجودي مسبوق بالعدم، فيستصحب عدم ثبوت الوصف إلى ما بعد 10 أيام. نعم نعلم بحصول الوصف إلى 10، لكن بعد 10 نشوف هل ما زالت متصفة بوصف النفاس أو لا. هكذا واحد يجي يقول بغض النظر عن وجود حالة سابقة، يقول هكذا، يقول النفاس أمر وجودي وكل أمر وجودي يحتاج إلى دليل مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالأصل هو عدم النفاس، استصحاب عدم النفاس. إذن استصحاب على النفاس ماذا يثبت؟ أنها بعد 10 ليست ماذا؟ ليست بنفاس، فتصلي وتصوم وما شاكل ذلك، فيثبت بهذا الاستصحاب أن أكثر النفاس كان 10 أيام بإجراء استصحاب عدم النفاس بعد 10 أيام. وبعبارة أخرى أيضا لك أن تقول المرأة قبل المرأة كنا نقطع بأنه خلي عشان أسألك إسر أوضح لا واضح بس التفت عن شوي يوم السبت خلنا نجرب الأيام عشان أوضح. يوم السبت عندك يوم الأحد 10 أيام، يصير كم 10 أيام؟ يوم الأحد 10 أيام كم يصير كم إلى أيام؟ ليوم الأحد 8 3 لا 3 خلصت 3 بعدين الأربعاء فما فوق. هذه الحالة الأولى، هاي الحالة الثانية، هاي الحالة الثالثة. المرأة الآن قبل ما تولد ولا شيء يقول أنا يومس أنا الآن أعلم. أنا المرأة تقول أعلم أني لست متصفة بالحيض لا في يوم السبت ولا في يوم الأحلام، في كل هذه الأيام كنا نعلم بأنها غير متصفة بالحيض بالنفاس استغفر الله. ارتفع هذا الوصف في أيام من يوم الأحد إلى يوم ثلاثة صارت نفاس. نشك هل ارتفع عدم وصف النفاس منها من يوم الأربعاء إلى فما فوق يستصحب عدم ثبوت ماذا؟ عدم ثبوت الارتفاع، يعني استصحاب عدم ثبوت الوصف. خب هذا اللي في بالكم الآن. قد يقال هذا الاستصحاب معارض باستصحاب آخر، وهو ماذا؟ وهو استصحاب ثبوت النفاس الثابت ما بعد ما قبل العشرة، إذ المرأة كانت نفسها من الولادة إلى عشرة أيام، جاءت اليوم الحادي عشر ماذا تقول؟ تقول أنا على يقين سابق بأني أمس كنت متصفة بوصف النفاس، الآن أشك أستصحب بقاء وصف النفاس، فيتعارض استصحاب عدم النفاس الذي قلت يجري لأن كل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه باستصحاب ماذا؟ باستصحاب النفاس الثابت في يوم العاشر، يعني قبل يوم 11. وإذا تعارض الاستصحاب مثلا ما يصح أن تقول استصحاب على النفاس، لا خلي يتعارضان مثلا يساقطون. يقول المصنف هذا كلامكم تام ووجيه، لو بنينا على أن الاستصحاب يجري في التدريجيات. خب أخذتوا هذا في الأصول صعب التدريجيات؟ خب موجود في الحلقة الثانية، الحلقة الثانية موجود وفي الحلقة الثالثة موجود. خب فبناء الآن بس نقول بناء بعد ذلك بناء على جريان الاستصحاب في التدريجيات فنقول النفاس من الأمور التدريجية فيستصحب فيصح استصحابه. أما لو كان الاستصحاب لا يجري في ماذا؟ في التدريجيات، فلا يصح استصحاب النفاس لأن النفاس من الأمور التدريجية، فيبقى استصحاب عدم النفاس بلا معارض. ليش؟ لأن النفاس هو أمر تدريجي، أما عدم النفاس أمر مو تدريجي. العدم مو أمر تدريجي، عدم بعد التدريجيات في الوجود. ما معنى التدريجي؟ الأمور التدريجية إن كان الوقت. الأمور التدريجية معناه هي تلك الأمور التي لا تجتمع في الوجود بحيث أن وجود الجزء اللاحق متوقف على انعدام السابق في الحركة، مثل الحركة. إذن الأمور التدريجية معناها أنه تلك الأمور التي لا تجتمع في الوجود بل وجود الجزء اللاحق منها متوقف على انعدام الجزء السابق، كما في الحركة. هل الحركة كلها تجتمع في آن واحد لو أن وجود الجزء اللاحق متوقف على انعدام السابق؟ متوقف على انعدام الزمان. هل الزمان كله يجتمع في آن لو اللحظة الثانية متوقف على انتهاء اللحظة الأولى؟ فإذا الزمان من التدريجيات، ولهذا قالوا الزمان من التدريجيات والزماني من التدريجيات. وش الزماني؟ يعني الشيء الذي يحل في الزمان. إذا الزمان تدريجي فالذي يحل في الزمان شو يصير؟ تدريجي. الحيض من الأمور التدريجية. ليش؟ لأن الدم ينزل باستمرار، لو ينزل في حالة واحدة ينزل ماذا؟ استمرار. الدم ينزل باستمرار، مو كل يجي مثل السحابة تنزل مرة يطيح يطيح، واضح؟ مو مثل البحر أنت شيء مرة دفعة واحدة، إنما يحصل عن طريق الاستمرار بالتدريج، ينزل دم فينزل دم دم فدم فدم ينزل، مو كل الدم يجتمع في لحظة واحدة ينزل مرة واحدة، واضح؟ فإذا هو من الأمور التدريجية. إذا كان الحيض من الأمور التدريجية أثبتنا الصغرى، وقلنا بأن لأن الاستصحاب لا يجري في التدريجيات فاستصحاب النفاس لا يجري. لكن هذا متوقف على مبنى بحث عندهم في الأصول، هل الاستصحاب يجري في التدريجيات أو لا؟ وإذا كان ما يجري ليش؟ لماذا لا يجري وكذا؟ هذا تريدون أشرح لكن لو تبوا تراجعون ما أرحتكم راجعوا أفضل، لأنها مو محل في قصة الدالي، إحنا الآن مقام تطبيق. جيد. إذن الكلام يتم بناء على صحة إجراء الاستصحاب في التدريجيات. موجود في الحلقة الثانية، راجعوا ليش ما يجري في التدريجيات، في إشكال عدم وجود الشك في البقاء وكذا، ومبحث في الأصل. هذا ما يتعلق بالاستصحاب الموضوعي.
لما يمكن هذا نفس الاستصحاب يسمى الاستصحاب العدم النافي؟ لأنه في أساس بأساس الخفلان تكون موجودة.
ما له علاقة، ما مو مهم عدم أزلي أو عدم نعتي، مو مهم داخل البحث الآن. استصحاب العدم يجري في النتيجة سواء كان عدم أزلي أو عدم نعتي. الاستصحاب الذي لا يجري في إشكال في مسألة الوجود النعتي، العدم يجري ما في إشكال، يعني أو العدم الإشكال في العدم الأزلي وكذا، مو عدم
أزلي. في العدم النعتي، إذا
أشكل
في العدم النعتي هل يمكن أن يقبل بهذا الاستصحاب
أو لا؟ ما يستشكلون في العدم النعتي، يستشكلون في العدم الأزلي. العدم النعتي أوضح من العدم الأزلي، العدم الأزلي في إشكال، العدم النعتي استصحاب أكثر عدم نعتي. زيد كان ماذا؟ كان عادل، كان ليس بعادل، الآن نشك نستصحب عن عدالته، هذا يسمون عدم نعتي. خب في شيء في المطلب فقط تعليقه ما يحتاج أن أجلها اصلا، حتى لو قلنا ان الاستصحاب في التدريج يجري، هنا شبهه مفهوميه وموضوعيه، شبهه مفهوميه وموضوعيه. قلنا ان الاستصحاب لا يجري في شبهات مفهوميه في صفحه في باب التكليف، في اخر مطلب التكليف في صفحه 18 قلنا ان الاستصحاب لا يجري في شبهات المفهوميه اصلا، وقال بحثنا مفصلا هذا المطلب. فهنا شبهه، لان النفاس لا نعلم ما هو، هل الدم الذي مثل حين ذكرنا امر المخصص النفاس هل هو 10 او 18؟ فحتى لو سلمنا جريان الاستصحاب في الشبهات في التدريجيات، فان الشبهه هنا شبهه مفهوميه، والاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهوميه. مثل استصحاب البلوغ، تذكرون قلنا ان الاستصحاب لا يجري في مساله البلوغ، لان الاستصحاب في شبهه مفهوميه. واذا كان الاستصحاب لا يجري في شبهه المفهوميه، لا الاستصحاب الوجودي يجري ولا الاستصحاب العدمي يجري. واضح ليش؟ ارجع صفحه 18، هي شرحناه في صفحه 18، ارجع لصفحة 18 مولانا العزيز يقول: أما إذا كان إذا كان بنحو الشبهة المفهومية فلا يجري استصحاب عدم تحقق البلوغ. هناك لو تراجعون المطلب اللي شرحناه، الاستصحاب في الشبهة مطلقا لا يجري سواء كان عدمي أو وجودي، فلا استصحاب عدم النفاس يجري ولا استصحاب النفاس يجري. واضح؟ هذا البيان الأول كله باطل، ما يمكن التمسك بالاستصحاب الموضوعي، لا الاستصحاب النفاس يجري ولا استصحاب عدم النفاس يجري، لأن الشبهة شبهة مفهومية والاستصحاب لا يجري في الشبهات المفهومية. فهذا البيان الأول باطل. البيان الثاني يأتي، وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.